بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان الأمور المعتبرة في المزارعة، وذكرنا أن المزارعة عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول، ولابد أن يكون المالك والزارع متوفر بهم الشروط العامة في العقد من كونهما بالغين عاقلين مختارين غير محجورين عليهما لسفه، ولابد أن نجعل نصيب كل واحد من المالك والزارع من الحاصل والناتج على نسبة النسبة المئوية المحددة بالكسر. الآن وصل حديثنا للشرط الرابع، تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة. يعني تفضلوا. نعم رابعا لا ثالث انتهينا منه. لا هاي موجودة عندكم في النسخ مالتكم؟ ها ما موجودة بهاي النسخة. اي هاي اي اي نعم
اي
اي نعم احسنتم شيخنا. اي نعم هاي زيادة في الطبعة هاي الجديدة. نعم. ولا يعتبر في الكسر، الكسر يعني النسبة المئوية الثلث والربع والنصف، أن يجعل مشاعا يعني في جميع أنواع حاصل الزرع. يعني من يشترط أن نجعله ونعتبره مشاع من دون تحديد في جميع حاصل الزرع اللي هو الناتج، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولا. يعني يقول له لك الربع مما يحصد من أول الزرع، هذا لا بأس، والآخر بنوع آخر، وآني يقول لي إلى الربع الآخر بس مو من نفس الحاصل مالك، من حاصل آخر، هذا لا مانع منه. المصنف يقول مو إحنا ما نشترط ولا نعتبر أن يجعل الكسر مثل النصف أو الربع مشاع بكل الزرع. يعني إذا أنت أخذت هذا النصف كنا أنا أخذ النصف الثاني كله، ماكو مانع أنا أخذ ربع من هذا الحاصل على جهة الشمال وأخذ ربع من الحاصل على جهة الجنوب، هذا ماكو مانع منه ما دام موجودة النسبة المئوية، هذا لا مانع منه. فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل، أو قال النصف الحاصل من القطعة الكذائية، القطعة الكذائية يقصد بها الشمالية، صحة المزارعة حينئذ فلا مانع منه. نعم هاي الموجودة بالطبعة الجديدة. نعم. رابعا تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، بمعنى أنه لابد أن نحدد المقدار اللي ينمو ينضج به الزرع ويبدو صلاح بذره بالثمر. كيف نعين المدة؟ مثلا مدة سنة، 6 أشهر، على حسب نوع الزرع. أكو بعض أنواع الزروع يحتاج 6 أشهر، بعضها يحتاج سنة، فلا بد من أن نعين المدة اللي يستولي بها المزارع على استثمار الأرض وزراعتها. تعيين المدة أما يكون بالأشهر أو بالسنين أو بالفصول الزراعية مثل الفصل الشتائي أو الفصل الصيفي، هذا تعيين المدة. ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى. يعني لو قلنا عينا، يعني المالك والزارع إذا عينوا وقالوا أول مدة الزراعة من مدة المزارعة والعقد يبدي من شهر شوال، هذا أوله، ويبقى يستمر إلى آخر نمو الزرع، فإذا أدرك الحصل ونمى ونضج وبدأ صلاح ثمره انتهت عقد المزارعة. المصنف يقول هذا يكفي، إذا عيناه المزارعة تبدي من شوال، وش وقت تنتهي؟ من يظهر الزرع وينمو وينضج ويبدو ثمره، هذا كافي والمزارعة تكون صحيحة. يبقى الوجه، ما هو الوجه في وجوب تعيين المدة؟ واضح عندكم؟ دفعا للترديد، حتى ما يحصل ترديد في المعاملة ويبطلها، لأن الترديد لا واقع له، ويدفع لنا الجهالة المسببة للغرر اللي ينتج منه الضرر والضرر منه عنه. نعم. خامسا أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج أو العلاج أو الإصلاح. يعني نشترط في الأرض تكون إلها قابلية لأن تزرع، يعني مثل تربة خصبة متوفر بيها الماء، ماكو مانع يمنع من نمو ونضج الزرع عليها. ما هو السبب في ذلك؟ لأن موضوع عقد المزارعة هو الأرض، الأرض الصالحة للزرع، لأنه ما يصدق عنوان المزارعة إلا بعد وجود أرض تصلح لأن تزرع، وإلا إذا كانت الأرض غير صالحة للزراعة بعد ما يمكن أن يقع عليها عقد المزارعة. نعم، وهذا طبعا قابلية الأرض أن تكون صالحة للزراعة، أما هي بنفسها أرض خصبة متوفر بها شروط نضج الزرع أو لا، هي غير صالحة بس إحنا راح نصلحها بالعلاج أو العلاج. العلاج باللغة بمعنى الآلة، يعني إلا نحرثها، إلا نخلي لها سماد مثلا، إلا نتركها مدة مثلا يتغير بها هواء التربة وهكذا، ولو بالعلاج يعني الآلة أو الإصلاح. الإصلاح نقصد به مثل شنو؟ الجرف، نجرف الأرض أو نحرثها أو نجري عليها أعمال الفلاحة، هذا لا مانع منه. أما إذا لم تكن الأرض صالحة للزرع، كما لو كانت الأرض مالحة أو سبغة يعني مالحة لا يمكن الانتفاع بها، بطلت المزارعة. لماذا؟ لأن إحنا قلنا موضوع عقد المزارعة هو منه الأرض الصالحة للزرع، فإذا ماكو أرض تصلح للزرع بعد ما يصدق عليها يقع عنوان عقد المزارعة، فلهذا تبطل المزارعة. نعم، دعم تفضلوا. العلاج بالآلة، الإصلاح مثل الجرف، الحرث، أعمال الفلاحة، أنت تصلحها للأرض، ترفع ملوحتها، تقربها من مصدر الماء، أي نوع من أنواع إصلاح الأرض. آلة، آلة، لا لا، مرات أنت بس يحتاج آلة تحرثها، ومرات تحتاج تجرفها، ترفع الملح مالها، تقربها من مصدر المياه، هذا عنوان يسموه عنوان الإصلاح. مو شرط، أي مو دائما، يعني عنوان الإصلاح أعم وعنوان الآلة أخص. مرات أنا بس يحتاج آلة أحرث الأرض كافي، لأن هي الآن ما تصلح للزراعة، بس إذا حرثتها بالآلة تصلح. ومرة لا، يحتاج أجرفها، أرفع ملحها، أقربها من مصدر مياهها، هذا يسموه إصلاح حتى لو حصل بالآلة، عنوان الإصلاح أعم. نعم، نفس الكلام، ماكو فرق، قابلة للزرع ولو بالآلة أو الإصلاح مثل الجرف والحرث والفلاحة أو رفع الملوحة، نفس البعنة. نعم، سادسا تعيين المزروع من حيث نوعه، يعني الزرع اللي أنت تزرع كون تبين نوعه، حنطة، شعير، تمر، زبيب مثلا، فواكه، خضروات، أو إنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرهما. طبعا شنو الوجه في وجوب التعيين؟ حتى ندفع الترديد بالمعاملة، لأن إذا الفلاح ما يعرف شنو النوع اللي راح يزرعه ما راح يعرف ما هي حصته وش قد الربح اللي راح يحصله به، فلابد أن ندفع الترديد في المعاملة، وإلا إذا أصبح الزرع مردد والفلاح ما يعرف إيش راح ماذا يزرع راح يصبح مردد لا واقع له، والترديد الذي لا واقع له يبطل المعاملة. هذا إضافة إلى دفع الجهالة، لأن قلنا الجهالة تسبب الغرر. وكذا تعيين صنفه، إذا كان للنوع صنفان مثل الحنطة، بعض أنواع الحنطة لها صنفان، صنف حبة بيضاء كبيرة وصنف حبة صغيرة سمراء، يختلف لأنها تختلف باختلاف الرغبات وقيمتها تختلف، قيمتها بالسوق هم تختلف. فإذا كان الصنف النوع مثل الحنطة إلى صنفان، صنف كبير صغير، أبيض أسمر، إذا اختلفت الرغبة والقيمة المالية يكون نحدده حتى نرفع الجهالة. فإذا كان للنوع كالحنطة صنفان مثل الحبة الكبيرة البيضاء وصنف الحبة الصغيرة السمراء، أو مثل التمن أو الرز، الرز والتمن إلى أنواع، أكو حويزاوي، أكو سيال، أكو مثلاً حبة كبيرة بحبة صغيرة، هذا أيضا يختلف. فأكثرها، نعم، فأكثر اللي تختلف فيها الأغراض، الأغراض يعني الرغبات، رغبة الحبة الكبيرة البيضاء بالحنطة غير رغبة الحبة الصغيرة السمراء، لهذا تختلف بالقيمة. ويكفي في التعيين الانصراف، الانصراف شنو؟ انسباق الذهن للمعنى، يعني مو شرط أنك تعين باللفظ، يكفي انه احنا عندنا انصراف ذهني بالخارج من نقول نزرع حنطه ايش قصدنا يا حنطه؟ الحنطه الكبيره البيضاء، لان هاي عاده الفلاح يزرعها لانها اكثر قيمه. اذا اكو انصراف خارجي وتبادر بالذهن للمعنى هذا كافي، لان احنا مر علينا الانصراف احد علامات التعيين والتحديد. فاذا قال المصنف ويكفي في التعيين، طبعا التعيين مره يكون لفظي بالكلام ومره يكون بمن بالقرائن، من هاي القرائن اللي هو الانصراف، انسباق الذهن للمعنى المعروف المغني عن التصريح. يعني اذا اكو انصراف باذهان موجود بحيث يغنينا عن التصريح باللفظ، ماكو حاجه الا اقول لك الحبه البيضاء الكبيره المعروفه للحنطه. احنا بنعرف انه الحنطه دائما ايش نزرع؟ الحبه الكبيره البيضاء، لان هي المرغوبه. لتعارف، أما هذا تعارف الانصراف لابد له من سبب، من أسباب الانصراف التعارف الخارجي. إحنا متعارف عندنا خارجا عند المزارعين إنه ما يزرعون إلا هاي الحنطة. لا قرينة الانصراف قرينة تدل على التعيين والتحديد، بس الانصراف لابد له من سبب. شنو أسباب الانصراف؟ تعارف خارجي هاي أولا، أو غيره. غير التعارف الخارجي مثل شنو؟ أم الارتكاز. مرات دائما أكو مرتكز بين الفلاح والمالك والعامل إنه ما نزرع الأقل قيمة، إنما نزرع منه الأعلى قيمة. ولو صرح بالتعميم صح، ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء. إذا لو صرح يعني المالك والزارع إنه أي حنطة نزرع أو أي نوع من أنواع الرز يصح هذا، لو ما يصح الجواب نعم يصح، ويبقى للزارع حق اختيار النوع اللي يريد يزرعه. مرة التعميم يكون بالنوع، يعني أي نوع من أنواع المزروعات، ومرة التعميم يكون بمن بالصنف. نحدد الحنطة، بس يا حنطة ما معينين البيضاء لو السمراء. المصنف يقول إذا صرحها بالتعميم يصح عقد المزارعة، ويكون للزارع حق يختار أي نوع يريد من أنواع المزروعات أو أي صنف من أنواع النوع اللي إحنا حددنا اللي هو يا نوع الحنطة، لأنه إحنا ما أوجبنا تعيين المزروع دفعاً إلا لأجل دفعاً للجهالة. أما إذا هم متفقين بيناتهم ومتراضين على أي نوع من أنواع الزرع على أي صنف، فبعد ماكو جهالة، فحينئذ لا مانع منه. سابعاً تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها. بمعنى إذا كان المالك والمزارع بيناتهم أرض واحدة فبعد لا كلام، أما إذا كان المالك يملك قطعات أرض زراعية متعددة، هذا بهم نوعين. مرة القطعات الأراضي الزراعية مختلفة، حدودها، مساحتها، قربها من مصدر المياه أو بعدها، إذا كانت مختلفة لابد نعين. لماذا؟ لأن مع الاختلاف واجب التعيين دفعا لمن؟ للترديد والجهالة. فإذا المصنف يقول لابد من تعيين الأرض إذا كانت للمالك قطعات أرض مختلفة من حيث المساحة والمقدار والحدود في مستلزمات الزراعة. مستلزمات الزراعة شنو المقصود بها؟ يعني الحرث، البذور، السماد، مقدار العمل والجهد اللي يبذل بيها، مقدار التكلفة اللي تحتاجها، قربها أو بعدها من مصدر الماء، هذه يسموها مستلزمات الزراعة. وسائر شؤونها، سائر شؤونها من قبيل العمل، الرعاية. والوجه في وجوب التعيين المن؟ دفعا للجهالة والغرار. وأما مع التساوي فلا يلزم التعيين. يعني لو المالك يملك قطع أرض متعددة بس كلها متساوية بمقدارها وحدودها ومساحتها، فبعد ما واجب نعين. لماذا؟ لأن أنت أي قطعة تختارها لأجل الزراعة هي تشبه الأخرى، فماكو جهالة حتى يلزم علي التعيين. التعيين متى يجب؟ في الموارد اللي يستلزم منها الجهالة حتى ندفع الغرار. أما إذا هي متساوية فبعد ماكو جهالة. فلهذا المصنف قال وأما مع التساوي، يعني المالك عنده قطعات متعددة لكنها متساوية حدودها، مقدارها، مساحتها، فحينئذ فلا يلزم التعيين في العقد. لماذا؟ لأنه بعد ماكو جهالة. أنت أي قطعة تختارها هي متساوية ويع مع الأخرى من حيث مساحة ومقدارها. نعم نعم نعم
لا قصدنا التساوي مثلا من حيث قربها للماء، من حيث المساحة، المقدار، هذا المراد. أما إذا بكون بعد وقرب عن مصدر الماء، هذا راح يصير من موارد الاختلاف، فلابد من التعيين، لأن إحنا ذكرنا بالمثال قربها من مصدر الماء وبعدها. بس متساوية بالمساحة والمقدار والجهد والعمل، فبعد ما واجب علينا نعينهن، لأن أنت أي قطعة تختارها هي نفس عملها ومساحتها ومقدارها. حينئذ المصنف يقول بهذا المورد ما واجب نعين، لأن ماكو جهالة. طيب إذا اختلفت مثل هذا الفرض اللي ذكرنا قربها وبعدها، لابد تعين. نعم. ثامنا، تعيين ما عليهما من المصارف، إذ لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف الخارجي. بمعنى أنه لابد نعين ما على المالك والزارع من المصاريف اللي تصرف لأجل الزراعة، مثل شراء البذور، شراء آلات الحرث، السماد، المبيدات ونحوها، هاي يسموها مصاريف الزراعة. هذا متى يجب علينا تعيين؟ إذا ما كان موجود تعارف خارجي إن المصاريف يتحملها المالك أو العامل. إذا أكو تعارف خارجي، فالتعارف الخارجي هو في نفسه معين محدد، لأن راح يصبح قرينة. أما إذا ما أكو تعارف خارجي، لابد نحدد منو اللي يشتري بذور، ومنو اللي يوفر آلة الحرث، ومنو اللي أيضا يوفر لنا السماد والمبيدات للزرع. لابد نعين هاي مصاريف نعينها. أما إذا كان موجود تعارف خارجي، متعارف خارجا إنه المالك هو يتحمل كل المصاريف، بعد ما يحتاج نعين، لأن يكفينا من هو التعارف الخارجي. نعم. قال تعيين ما عليهما يعني المالك والزارع من المصارف اللي هي شراء البذور وآلة الحرث والسماد والمبيدات ونحوها، إذ لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف الخارجي. إذا كنت عارف عند الخارج إنه اللي يتحملهن المالك، بعد ما يحتاج نعين. وإذا كان أكو تعارف يتعين يتحملهن العامل الزارع، هم أكو حاجة. ومرة أكو تعارف إنه الآلة يوفرها منو؟ المالك، بس آلة بس السماد والمبيدات يوفرها العامل، هذا هم كافي. حينئذ بولا حاجة إلى التعيين. نعم. مسألة 816، لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدارا من الحاصل لأحدهما ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة. بمعنى إذا حصل اتفاق بين المالك والزارع وحصل تراضي بيناتهم أن يكون هناك مقدار من حاصل الزرع لأحدهما، كما لو قالوا إنه النصف من الزرع يكون للمالك، نصف الزرع لمن؟ للمالك، ويقسم الباقي، الباقي من هو؟ النصف الآخر. النصف الآخر نرجع مرة أخرى نقسمه قسمين، ربع للمالك وربع للعامل. المصنف يقول هاي المزارعة باطلة. ما هو السبب؟ لأن تحديد النسبة المئوية لنسبة الحاصل والنتاج لابد يكون على مجموع الزرع، مو بعض الزرع دون البعض الآخر، لأن بهاي الطريقة شيد راح يأخذ المالك، راح يأخذ ثلاثة أرباع، نصف بربع ويبقي ربع واحد المن للزارع، هذا ما يصيح. شنو السبب؟ لأنه طبعا هذا مستفاد من الروايات، الروايات ذكرت إنه النسبة المئوية تكون على مجموع الحاصل، إلك نصف وإلي نصف، مو المالك يأخذ نصف والنصف اللي يبقى نرجع مرة نقسمه ربعين، ربع يأخذ المالك والربع نعطي للعامل. رح يصبح التوزيع مو على مجموع الحاصل، رح يصبح التوزيع على نصف الحاصل الأول ونصف الحاصل الثاني. المصنف يقول إذا حصل هكذا الشيء فبطلت المزارعة. لماذا؟ لأن لابد كما قلنا يكون تحديد الحصة ونصيب المالك والزارع على جميع الحاصل بالكسر المشاع، النسبة المئوية، إلك نصف إلي نصف، إلك ثلاثة أرباع إلي ربع، مو نقسم نصف وبعدين نرجع نقسم نصف ثاني، هذا ما يصح. وإن علما ببقاء شيئا من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، وإن علم المالك والزارع إنه حتى لو المالك أخذ النصف راح يبقى نصف والنصف الآخر هم صالح للتقسيم، المصنف يقول هذا غير كافي، لماذا؟ لأنه التوزيع ما جاي يكون على جميع الحاصل، جاي يكون على بعض دون بعض آخر. نعم، يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج بين قوسين الضريبة، وكذا مقدار البذر لمن كان منه. نعم، لا مانع يحصل اتفاق وتراضي إنه بين المالك والزارع نستثني مقدار الخراج. الخراج هي الضريبة المالية اللي تأخذها الحكومة. أكو الخراج إلى نوعين. الخراج يسمى بضريبة النقد، يعني كان سابقا بالعصر الإسلامي الخليفة يبحث عمال، عمال الحكومة يروحون للمزارعين يأخذون من عندهم ضريبة نقدية، إنهم كل مثلا كل 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 دونم تدفع 10 دراهم على زراعته، هاي يسموها ضريبة النقد. وأحيانا أكو ضريبة أخرى يأخذوها يسموها ضريبة المقاسمة، يعني تشقى الزارع تعطينا ربع الحاصل، هاي يسموها ضريبة المقاسمة. فكانوا الحكومة تأخذ نوعين من الضريبة، ضريبة النقد وضريبة المقاسمة. إذا صار اتفاق بين المالك والزارع، العامل المزارع قال للمالك أنا ما أتحمل الضريبة، أنت تتحمل الضريبة تدفعها للحكومة من الحاصل مالك، مو من حاصل مالي، مو من نسبة الحاصل مالي، من نصف مالك أنت تدفع الضريبة، سواء كانت ضريبة نقد أو ضريبة مقاسمة. إذا حصل هكذا اتفاق، المصنف يقول لا مانع منه، لأن هذا ورد بالروايات. الروايات ذكرت أنه لا مانع أنه الخراج يكون على أحد الطرفين، بس على حسب الاتفاق والتعاقد والتراضي. نعم، قال نعم يجوز الاتفاق يعني التراضي على استثناء مقدار الخراج اللي هو الضريبة اللي تأخذها الحكومة، سواء كانت ضريبة نقد أو ضريبة مقاسمة من الزرع على أحدهما. وكذا لا مانع من استثناء مقدار البذر لمن كان منهم، كما لو كان المتعارف إنه المالك هو عليه يوفر البذور، هو يوفر البذور مو الزارع، فحينئذ لكن اتفق مع الزارع إنه توفير البذور ما يكون من المالك، يكون يوفر منه الزارع. إذا حصل هكذا اتفاق، المصنف يقول لا ماكو مانع، لأن الاتفاق والتعاقد هو شريعة المتعاقدين، ما دام حصل بالاتفاق والتراضي لا مانع منه. فإذا كان المتعارف أن المالك هو عليه يوفر البذور، لكن اتفق مع الزارع على أنه على أن اللي يوفر البذور هو منه العامل مو المالك، هذا لا مانع منه. نعم، إذا اتفق وياه أنه يعوض مالية البذور من الزرع، يقول له راح أعطيك مقابل البذر مقدار من الزرع يناسب مالية البذور، هذا لا مانع منه، ويعوضه على مالية البذور بمقدار من الزرع يساوي قيمة، هذا أيضا المصنف يقول لا مانع منه، لأنه ما يوجد مانع يمنع منه من النصوص أو الروايات. نعم، مسألة 817، إذا حددا للمزارعة أمدا معينا، حددا هاي ألف الاثنين يعني المالك والزارع، إذا حدد المالك والزارع للمزارعة أمد معين، مثل إيش قد؟ نصف سنة مثلا، 6 أشهر. إحنا قلنا من الأمور المعتبرة تحديد مدة المزارعة اللي يدرك بها الزرع وينضج ويثمر، فهم حددوا المدة المعينة بيناتهم نصف سنة، لأن الزرع ب4 أشهر يطلع مثلا أو ينضج، وعينوا أنه خلال 6 أشهر تنتهي المزارعة بحيث يدرك الزرع خلاله، لأن إحنا اشترطنا المدة لابد تكون قابلة لأن ينضج بها الزرع ويبدو ويصلح ثمره. نعم، عادة يعني عند عادة الناس المتعارف مثلا الشعير ب6 أشهر يخرج، مثلا التمر ب8 أشهر يخرج وهكذا. فانقضى يعني انقضى يعني انتهى الأمد اللي هو 6 أشهر، انقضى الأمد ولم يدرك، يعني لم يدرك الزرع، يعني لم ينضج ولم يثمر ولم يبدو ثمره لأي سبب من الأسباب، بسبب ظروف الجو، بسبب قلة استعمال السماد مثلا أو المبيد ما ظهر الزرع. فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق، يعني إذا لم يكن لتحديد الأمد اللي هو 6 أشهر المتفق عليه في ضمن العقد بين المالك والزارع ما بي إطلاق. إطلاق يعني سعة وشمول، الإطلاق يعني غير التقييد. إذا ما بيناتهم إطلاق وسعة وشمول ويشمل صورة عدم إدراك الزرع، يعني هم من اتفقوا ما متفقين على صورة إنه إذا ما خرج الزرع تنتهي المزارعة أو ما تنتهي، ما متناولين هاي الصورة، والاتفاق والتحديد ما للمدة بيناتهم ما بإطلاق السعة يشمل صورة عدم إدراك ونضج وبيان ثمر الزرع، ما متناولي. نعم، فحينئذ قال إذا لم يكن للتحديد الأمد المتفق عليه، يعني بين المالك والزارع في العقد بينهما إطلاق يعني سعة وشمول وغير تقييد يشمل صورة عدم إدراك الزرع، يعني عدم نضجه وثمره وظهور بذر وظهور ثمره، على خلاف العادة، يعني على خلاف العادة المتعارفة بالزراعة، ألزم المالك ببقاء الزرع. ألزم يعني أجبره، يجبر المالك مالك الأرض على أن يبقى الزرع في الأرض، ما لحق يطلب من العامل يرفع الزرع، يجبر على بقاء الزرع إلى حين الإدراك، يعني إلى حين نضج الزرع وبيان ثمره. هو ما طلع، فإذا كانوا هم ما متناولين هاي الحالة وما مخصصيها وماكو إطلاق يشمل بالعقد ما يشمله، ألزم المالك ويجبر على بقاء الزرع إلى أن ينضج ويبدو ثمره. نعم، قال ألزم المالك وأجبر على بقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، يعني إلى حين ينضج ويثمر الزرع، هاي الحالة الأولى. وإن كان له إطلاق، يعني إذا كان له يعني لتحديد الأمر الأمد بيناتهم إطلاق وسعة وشمول يشمل صورة عدم إدراك الزرع، يعني عدم ظهوره من هذا القبيل، يعني يشمل صورة عدم إدراك الزرع، يعني هم متناولين انه هاي السنه حتى في صوره تنتهي المزارعه بيناتنا بسته اشهر، حتى في صوره عدم ادراك الزرع والتحديد للامد بيناتهم يشمل هاي الصوره، يعني المزارعه تنتهي بسته اشهر حتى لو ما ظهر الزرع، والتحديد الامد يشمل صوره عدم ادراك ونضج الزرع. فحينئذ فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوضا أو مجانا لا مانع منه، لأن التحديد الأمد بين المالك والزارع ينتهي بالستة أشهر حتى في صورة عدم إدراك الزرع، والآن انتهت الستة أشهر والزرع ما نضج ولا ظهر الثمرة، والتحديد الأمد بإطلاق الشمول يشمل هاي الآن حسب العقد، العقد انتهى، فماذا نفعل؟ والزرع لم يظهر. المصنف يقول إذا حصل تراضي بين المالك والزارع أن الزرع يبقى بأرض وملكية المالك إلى أن يدرك وينضج ويثمر، فماكو مشكلة ولا كلام ولا خلاف بين المالك ومنه الزارع، لأن المورد أصبح يا مورد تراضي. نعم، فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع، مرة يتراضون بعوض سواء كان مال أو عين، إن الزارع يقول له أبقي الزرع وخلي ينضج وأنا أعطيك من عندي مال على مدة بقائه، لأنه المدار على شنو؟ رضا المالك، لأن الزرع موجود بملكه. ومرة التراضي يحصل بيناتهم مجانا بدون مال وعوض، لا مانع منه ولا مشكلة حينئذ، وإن لم يرضى المالك به، المالك ما يرضى ببقاء الزرع، قال له انتهت الستة أشهر وانتهت المزارعة وأنا ما أرضى ببقاء الزرع في أرضي، إذا لم يرضى المالك به يعني ببقاء الزرع فله أن يجبر الزارع على إزالته، يعني المالك إلى حق يجبر المزارع يقول له أرفع الزرع زيلة من ملكي ورفع من أرضي. طب ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الأرض ملك منه؟ المالك، وهذا سلطانه، وتوجد قاعدة عند فقهائنا قاعدة السلطنة تسمى، يعني شنو معنى قاعدة السلطنة؟ الناس مسلطون على أموالهم، الإنسان مسلط على ماله وأرضه، فيجوز له المالك يجبر الزارع على تفريغ ملكه ورفع الزرع. قال فله يعني للمالك أن يجبر الزارع على إزالته، يعني على إزالة الزرع، وإن تضرر الزارع حتى لو الزارع هو جاب البذور وهو زرع، وإذا رفع الزرع راح يتلف الزرع وراح يتضرر منه الزارع. المصنف يقول وإن تضرر، لماذا؟ لأن قاعدة ملكية المالك وسلطنت على ملكه محكمة. نعم، فلهذا قال وإن تضرر الزارع بذلك، أي بإزالة الزرع من جهة تلفه، وليس له يعني للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. الزارع الفلاح ما إله حق يجبر ويلزم المالك يقول له لا ما إلك حق ترفع زرعي ولا بد يبقى بالأرض إلى أن ينضج ويثمر. المصنف يقول ما إلى حق الزارع في ذلك، ما إلى حق يجبر المالك على بقاء الزرع، مرة يجبره بدون ما يعطي أجرة، ومرة يجبره على بقاء زرعه بالأجرة غصبا. يقول ما إلى حق لا يجبره مجانا ولا إلى حق يجبره حتى بالأجرة. ما هو الوجه في ذلك؟ هذا كله كما قلنا لقاعدة السلطنة، ليس للزارع الحق في بقاء زرعه في ملك المالك حتى ولو كان بالأجرة، لأن المالك حر في التصرف في ملكه كيف يشاء بمقتضى سلطنته على ملكية أرضه، ولا يحق لأحد إجبار أو إكراه على التصرف على ما فيها. نعم، مسألة 818. إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، فإن كانت الأرض في تصرفه ضمن أجرة مثلها للمالك. بمعنى إذا حصل عقد مزارعة بين المالك والزارع، بعد انتهاء عقد المزارعة الواجب على العامل الزارع شيء باشر بالزراعة، لكن الفلاح الزارع ترك الأرض، ترك الأرض بعد عقد المزارعة ولم يزرعها إلى أن انقضت المدة، إحنا متفقين سنة، انتهت السنة وهو لم يزرع بها أي شيء. الآن يأتي السؤال، الزارع الفلاح عليه ضمان لو ما عليه ضمان؟ لأنه فوت قيمة منفعة الأرض وعطلها لمدة سنة. المصنف يقول عندنا تفصيل، إذا كانت الأرض موجودة تحت تصرف يد الزارع، يعني موجودة تحت إيده لأن المالك سلم المفاتيح وسمح له بالدخول بيها ورفع المانع وخلها تحت تصرفه وإيده، إذا كانت الأرض في تصرف الزارع وتحت يده وقادر على زراعتها ولا يوجد مانع منع منها ومع ذلك هو ما زرعها، إيش راح يصير الزارع؟ قد فوت منفعة الأرض وتلف منفعتها على المالك وضيعها وعطلها لمدة سنة، واللي يتلف المنافع يجب عليه الضمان. فلهذا المصنف قال ضمن أجرة مثلها للمالك، إن قلت تدفع ضمان قيمة الأجرة المثل، شنو يعني أجرة المثل؟ يعني هاي الأرض لو أجرناها لشخص يريد يزرعها لمدة سنة إيش قد نأجرها؟ مثلا يقول نأجرها بمئة ألف، إنجلة تضمن قيمة أجرة المثل مال المئة ألف. ما هو الوجه والسبب في الضمان؟ لأنه الزارع ما دام وضع إيده على الأرض وتصرف بها واستولى عليها وترك زراعتها متعمدا قد ضيع وأتلف فائدة الانتفاع من هذه الأرض خلال هاي المدة مدة السنة، فعليه الضمان. نعم، طبعا بكتاب الإجارة يذكرون الفقهاء الضمان مو فقط لإتلاف الأعيان، الضمان يصير حتى بتفويت المنافع. لهذا أكو مقولة عند الفقهاء المنافع المستوفات الفائتة مضمونة لأن لها مالية. المنافع المستوفات يعني أنا اعطيتك أرض سنة كاملة يكون المفروض أنت تزرعها، أنت عطلتها وضيعتها، إذا ضيعت منفعة الأرض وفوتتها هاي المنافع الفائتة لها مالية فهي مضمونة، المنافع المفوتة مضمونة لأن لها مالية. نعم، وهذا التفصيل الأول. وإن لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه، يعني انتهى عقد المزارع لكن الزارع لحد الآن ما استلم الأرض، بقت الأرض موجودة تحت يد منه؟ يد المالك. فما دام الأرض لا زالت موجودة تحت يد المالك تحت استيلائه وهو مستولي عليها وما سلمها للمزارع، المزارع كيف يقدر يزرعها وهي الأرض مو تحت تصرفه وتحت استيلائه أو تحت يده؟ فلهذا لا ضمان على الزارع. لهذا قال وإن لم تكن يعني الأرض في تصرفه يعني ليس تحت إيده لأن هو ما مستولي عليها ما قدر يدخل لها لأن المالك ما سمح له يدخل لها أو ما سلم مفاتيحها وانقضت المدة نعم بل كانت في تصرف المالك يعني تحت يده واستيلائه، فلا ضمان عليه. لا ضمان على من؟ على الزارع، لأن بعد ما يصدق هو مضيع المنفعة ومفوتها، فلهذا لا ضمان عليه. نعم المصنف استثنى قال إلا مع جهل المالك بالحال، يعني إلا بحالة إنه المالك ما يعلم إنه الزارع ما مستولي وما ماخذ الأرض. يعني مثال ذلك، صار العقد بين المالك والزارع وانتهى العقد، والمعروف المالك يعرف أنه بعد العقد يكون المفروض الزارع وين يتجه؟ للأرض حتى يزرعها، ويجهل وما يعلم أنه المالك لحد الزارع لحد الآن ما داخل بالأرض، يجهل بهذا الأمر وما يعلم، وانتهت السنة. المصنف يقول إذا كان المالك جاهل بالحال وما يعلم أن المزارع لم يدخل أرضه ولم يقم بالزراعة، فحينئذ يرجع على الزارع منه الضمان، لأن هو ضيع منفعة وفائدة الأرض. فإذا قال إلا مع جهل المالك بالحال، يعني شنو معنى الجهل؟ المالك الأرض أحسنتم يجهل بعدم قيام الزارع بالزراعة، ما يعلم، فعلى الزارع الضمان لأنه راح يصدق أنه فوت المنفعة على المالك. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، يعني هذه موارد الضمان على الماء على الفلاح الزارع، في الموارد اللي الفلاح هو يترك الزراعة لعذر خاص به، هو ما حبي يعمل ما حبي يشتغل تركها وما زرعها، فحينئذ يصدق عليه التفويت ويجب عليه الضمان. أما إذا كان المانع اللي منع من ترك الزراعة مو عذر خاص، عذر عام من جهة أصلا أنه النهر ما بي ماء ما يقدر يزرع ولا يقدر يسقي، أو أن الأرض معتمدة بالري مالها على الأمطار والأمطار انقطعت، فإذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، فحينئذ لا ضمان على الماء الفلاح، لأن هذا المانع اللي منعه مو مانع خاص، إنما هو يا مانع عام. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان ترك الزرع لعذر عام بسبب انقطاع الماء عن الأرض كشف ذلك عن بطلان المزارعة، يعني العقد من الأصل هو شبيه باطل. ما هو الوجه في البطلان؟ لأن احنا شو اشترطنا قبل قليل؟ اشترطنا أن الأرض شو تكون صالحة للزراعة وقريبة من مصدر الماء. أما إذا تبين أصلا أن الأرض ما صالحة للزراعة من جهة انقطاع الماء عنها، فإذا عقد المزارعة من الأصل شنو؟ باطل، لأن ما متوفر بشرط صلاحية الأرض المن للزراعة، فرح ينتفي موضوع المزارعة وما يترتب عليها أثر من قبيل الأحكام وآثار العقد، لأن العذر راح يكشف على أن الأرض غير قابلة للزراعة وغير صالحة لذلك، فيسبب بطلان عقد المزارعة. نعم. أما مسألة 819 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. الله سلام.